علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا أن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم قام على ثلاثة أركان. الركن الأول هو والركن الثاني معاني قلما في الأهمية وفي ترتيب الخطوات التعليمية. الركن الثالث علما وعملا. طيب ممتاز. وقلنا نحن نريد أدلة على هذا الكلام، وكان أصرح وأقوى وأبرز الأدلة هو ما حكاه لنا أبو عبد الرحمن السلمي، وما حكاه لنا عبد الله بن مسعود، وما حكاه لنا عبد الله بن عمر رضوان الله على الجميع، من أنهم تعلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم المعنى والمبنى، وكانت العناية بالمعنى مقدمة على المبنى، وكانت العناية بالمعنى علما وعملا. واضح؟ طيب نريد أدلة من القرآن على هذا الكلام. هناك دليل أخذناه من القرآن لكن لم نأخذه في منهاج التعامل مع القرآن، أخذناه في منهاج العلم والعمل. ها، دليل من القرآن يقول أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان فيه العلم والعمل. ها، دليل مشهور. أيوة أحسنت. ربنا وبعث فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا أيوة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية دليل على أن النبي كيف علم الآيات؟ تلاوة، تعليم، تزكية. هذا دليل على أن النبي علم العلم والإيه والعمل، علم القرآن بمنهاج العلم والإيه والعمل، وقد شرحنا ذلك. طيب هناك آية أخرى قلناها وهي قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس. هذه الآية مهمة بقى. هنا حينما نتحدث عن القرآن نحتاج إلى وقفة. البيان النبوي من الممكن أن نقسمه باعتبارات. يا شباب، الله سبحانه وبحمده أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس معاني القرآن، أن يبين للناس معاني القرآن. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. انتبهوا لأن هذه مهمة. كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن؟ كيف بين القرآن؟ هذا نسميه أنواع البيان النبوي. أنواع البيان النبوي، انتبهوا معي يا شباب. إذا نظرنا إلى البيان النبوي من ناحية وسيلة أو أداة البيان، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بقوله وبين بفعله، بين بقوله وبين بإيه؟ بفعله. طيب وأضرب لكم مثالا أوضح به مسألة البيان القولي والبيان الفعلي. مثلا حينما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال صلى الله عليه وسلم القوة الرمي، القوة الرمي. هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان بقوله أم بفعله؟ بقوله، قال القوة الرمي. طيب إذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القوة يبقى هذا بيان بإيه؟ بفعله. ممتاز. يبقى البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. الآن إذا سألني مثلا ابني يا أبي ما معنى كلمة لارج بالإنجليزي، أقول له لارج يعني كبير بالانجليزي، يبقى هذا بيان قولي. فان قال لي ما معنى لارج بالانجليزي، قلت له لارج هذا بيان ايه فعلي. يبقى اذا البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. مثلا مثلا احسان الاسباغ الوضوء على المكاره، النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يفسر اسباغ الوضوء على المكاره فيقول ان تحسن الوضوء وتجعله وافيا في شدة البرد مثلا، هذا على المكاره. طيب ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في ليلة باردة ثم يقوم فيحسن الوضوء، فهكذا هو يكون قد بين إسباغ الوضوء على المكاره بقوله ولا بفعله؟ بفعله. واضح مفهوم هذا؟ يبقى البيان النبوي قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ممتاز، ننتبه لأن هذه الآتية مهمة. يبقى من ناحية وسيلة البيان أو أداة البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. طيب من ناحية مقصد البيان أو غرض البيان أو الهدف من البيان، قد يكون الهدف من البيان العلم وقد يكون الهدف من البيان العمل. يبقى أحيانا يبين يريد أن يعرفنا معلومة، وأحيانا يبين يريد أن يعرفنا كيفية القيام بهذا الشيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات طلب وضوءا، قال ائتوني بوضوء. الوضوء بالفتح ما يتوضأ به كالماء، ماشي، كالطهور، كلمة طهور، الكلمة إذا فتحت وضوء طهور سحور، فيراد به ما يتوضأ به، ما يتطهر به، ما يتسحر به. وإذا تم ضم أولها وضوء طهور سحور أريد به الفعل، لذلك النبي قال تسحروا فإن في السحور بركة، بس السحور اللي هو أكلة السحر، إنما السحور بالضم هو الفعل. طيب الوضوء، الوضوء بالفتح هو إيش؟ هو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بالضم هو فعل الوضوء. الطهور، الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، ماء التراب، تمام. الطهور هو فعل التطهر. مفهوم يا شباب؟ ففي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، قال ائتوني بوضوء، يعني ما أتوضأ به، فجاءوه بالوضوء فصبوا له، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الوضوء. وبعد أن فرغ من وضوئه قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. انتبهوا هنا قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، النبي بينه أليس كذلك؟ طيب بينه بقوله ولا بفعله؟ ها من يقول بفعله؟ هو بين لنا، هو لم يتكلم، هو فقط توضأ. طيب هذا البيان الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هدفه منه أن يشرح لنا معنى إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا أن يعرفنا كيف نذهب السيئات بالحسنات؟ كيف نذهب السيئات بالحسنات من خلال الوضوء مثلا. ولذلك هذا البيان نسميه بيان عملي، لأنه يعرفنا كيفية العمل بالآية. فهمتم يا شباب؟ إنما إذا كان الهدف من البيان مثلا ألا إن القوة الرمي، هذا بيان قولي ولا فعلي؟ قولي. ممتاز. طب غرض النبي منه العلم ولا العمل؟ العلم، يعرفني أن القوة الرمي أو من القوة الرمي. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع ستنا عائشة ثم أشار إلى القمر، القمر علامة على دخول الليل، ثم قال لأمنا عائشة: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. سؤال، هذا بيان قولي ولا بيان فعلي؟ قولي وفعلي. هو تكلم وأشار. طيب، هذا البيان كان غرض علمي يعرف معنى الغاسق إذا وقب ولا عملي؟ علمي عملي، لأنه أخبرها بمعنى الغاسق إذا وقب، يعني الليل إذا دخل والقمر هو علامته، ونبهها لما ينبغي عليها فعله وهو أن تستعيذ، فقال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. يبقى هذا بيان قولي فعلي علمي عملي. فهمتم يا شباب؟ المهم، أنا يعني التقسيم ليس ضروريا، دائما من أهداف التقسيم الفهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين بقوله، قد يبين بفعله، قد يبين بغرض العلم أو بغرض الإيه؟ العمل، بغرض أن يفهمنا أو بغرض أن يعرفنا كيف نعمل. واضح يا شباب؟ طيب، إذن قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، دليل على أن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن كان بيان العلم والعمل، ليس كذلك؟ كان يبين العلم والعمل. طيب، ننتقل إلى أدلة من السنة القولية. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، عندكم في الذي يتابع معي في الكتاب، عندكم في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة، 143، الذي يريد أن يتابع النصوص معنا في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم في السطر الرابع قبل الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. هذه وصايا عظيمة. اقرأوا القرآن بمعنى اعتنوا بمبانيه، واعملوا به يعني اعتنوا بمعانيه، اهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والذي يوصي بالعمل. ولا تجفوا عن الجفاء، التفريط في حقوقه وخصوصا العمل. ولا تغلو فيه، لا تفهموه بغلو، ولا تغالوا في العناية بمبانيه على حساب معانيه، وهذا قلناه حينما شرحنا معنى حامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافع. ولا تأكلوا به، يعني لا تتخذون القرآن سلعة تأكلوا به الأموال، وتجعلونه إنسان الآن يقول لك: أنا سآتي إن شاء الله أقرأ لك كذا وأخذ عليها مثلا 100,000 روبية، 200,000 روبية، فيأكل بالقرآن. طب هل معنى هذا أن معلم القرآن يعني ما يأخذ أجرا، أو أن اللي يعلم العلوم الشرعية ما يأخذ أجرا؟ قلنا قبل ذلك: الأجرة لا تضر الأجر إذا كان الرجل مخلصا ولم يشترط، ما يكون يتربح من كتاب الله ويكون يتاجر بكتاب الله، مفهوم؟ لكن إذا كان هذه وظيفته التي يعمل فيها وهو يبتغي وجه الله وليس جشعا وليس طمعا، وبعض الناس إذا أعطيته المال يعلم القرآن، ما تعطيه المال ما يعلم، يهتم بمن معهم المال الكثير ويهمل الفقراء الذين ليس لهم مال، فهذا يأكل به. ولا تستكثروا به، يعني لا تجعلوه مادة للاستكثار والتفاخر، تستكثروا به: والله أنا الحمد لله أحفظ كذا من القرآن وعندي كذا من القرآن، فيكون مادة للتفاخر، لأن الإنسان الذي يرتبط بكتاب الله لابد أن يكون مخلصا لله، ولابد أن يبتغي وجه الله. احنا قلنا اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ لأجل ربك، مخلصا لربك، مستعينا بربك، مفتقرا لربك، على المنهاج الذي يرضي ربك. واضح؟ فهنا الحديث، لماذا أتينا بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوصي بالعمل بالقرآن. قرأوا القرآن هذا هو المبنى وعملوا به المعنى، ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. عندنا حديث لطيف أيضا الذي بعده حديث حذيفة بن اليمان يقول فيه رضي الله عنه: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ يعني سيدنا حذيفة، أنتم تعلمون سيدنا حذيفة كان متخصص في الفتن. يعني إيش متخصص في الفتن؟ يقول كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ هل لأنه شرير؟ حاشاه. هل لأنه يحب الشر؟ لا. قال: مخافة أن يدركني. وكان مما يروى أنه كان يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهمتم لماذا كان سيدنا حذيفة مهتم بالشر؟ يعني مهتم به لكي يستعد له، لكي يحذر منه، لكي ينتبه له. فهو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ في شر جاي بعد كده. قال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك. قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفة عليك بكتاب الله وسكت؟ لا، أوصاه، قال إيه؟ تعلمه واتبع ما فيه. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، وخصوصا في مثل هذا الزمان الذي تكثر فيه الشرور ويقل فيه الخير. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: تعلم واتبع ما في القرآن، تعلم واعمل. ولذلك بعض الأفاضل والفضليات الذين يقولون: نحن في فتن، نحن في شرور، نحن في أزمات، نريد لها حل، نريد أن يتعلم العلم وأن يحفظ، كل هذا جيد، لكن لا ينجي من هذه الشرور ولا يخرجنا منها إلا العلم والعمل. أن نتعلم كتاب الله، نفهمه ونعمل بما فيه، حينها يعصمنا الله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وفي رواية أن حذيفة رضي الله عنه لا زال يسأل عن تفاصيل فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم، تفاصيل أمور يعني، وفي كل مرة يكرر له 3 مرات. يعني مثلا سيدنا حذيفة يسأل النبي عن شر من الشرور فيقول: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يقول كذا، يقول: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. وهناك رواية جميلة يقول فيها: اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. يعني اجمع بين المبنى والمعنى. طيب، عندنا النص الثالث الذي تلوته على مسامع حضراتكم اليوم عصرا وأيضا مررنا عليه في الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. لماذا نأتي بهذه النصوص يا شباب؟ نأتي بهذه النصوص لنؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بكلامه حين اختار لنا العلم والعمل والمعنى والمبنى. واضح؟ فأنتم بين أمرين، إما اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم وإما اختيار غيره لكم، فلا تعدلوا باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، فلا تعدلوا بوصيته صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون النبي أوصى بشيء ثم نذهب فنفعل غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. وهذا تعريف صريح لصاحب القرآن بأنه من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، ونص على أن الصاحب ينبغي أن يكون عالما بالمعاني عاملا بها. واضح يا شباب هذا؟ الحديث الرابع أشرنا إليه سريعا اليوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. تذكرون نحن قلنا أهل القرآن ثلاث درجات، أهل القرآن ثلاث درجات، الدرجة الثالثة الأدنى التمرة، هذا معه المعنى وليس معه المبنى. الدرجة الثانية الأعلى الأترجة، هذا معه المعنى والمبنى، يعني معه الدراية والرعاية والرواية. الدرجة الأولى خيركم أو الرباني، هذا معه العلم والعمل والمعنى والمبنى والتعليم والصلاح والإصلاح. مفهوم يا شباب؟ يبقى إذن هذه درجات أهل القرآن. ولذلك هذا الذي نقوله: إذا أردت أن تدخل بستان أهل القرآن فابدأ بالتمرة فالأترجة فخيرك، تعتني بالمعنى وبذلك تكون من أهل القرآن إن شاء الله، اعتني به علما وعملا. طيب بعد ذلك تعتني بالمبنى فتكون أترجة إن شاء الله، ثم بعد ذلك تعلم المعنى والمبنى فتكون خيركم إن شاء الله، أو الرباني أو إن أفضلك. واضح؟ وهذا الذي نقوله، نحن نريد أن نفهم ليكون هذا الأمر عملي. ولذلك نحن عندنا قصة يعني صنعناها للأطفال في منهج المتدبر الصغير. هذه القصة فيها أبطال، البطل الأول اسمه كامل كالأترجة، والمعلم اسمه أكمل، وهناك طالب اسمه تامر، وطالب اسمه ريحان، وطالب اسمه حنظل. وأخذنا الأسماء من هذا الحديث. يبقى إذن يا شباب، إذن أهل القرآن هذه مهمة. أهل القرآن كم درجة؟ ثلاث درجات. الدرجة الثالثة معه إيش؟ معه المعنى فقط علما وعملا، وهو مقصر في المبنى، يعني معه الدراية والرعاية لكن ليس معه الرواية. واضح؟ يعني هو يفهم الآيات وربما يعمل بها لكن ما يستطيع أن يحفظ. الدرجة الثانية الذي فوقه يضيف إلى ذلك الحفظ الرواية، نعم معه المبنى. الدرجة الأولى خيركم أو الرباني أو إن أفضلكم، معه المبنى والمعنى، ومعه العلم والعمل، ومعه الصلاح والإصلاح، معه التعليم لغيره. واضح؟ طيب هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الناس إلى أربعة أقسام. قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة. ولذلك كما قلت لحضراتكم، للأسف يحزنني أن البعض يقول الأترجة هو حافظ القرآن. حافظ القرآن العامل به. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالأترجة، قال: طعمها طيب وريحها طيب. انتبهوا، الطعم يمثل المعنى، والريح يمثل المبنى. يعني الطعم يعبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراية والرعاية، أما الريح فيعبر به عن الرواية. وما الدليل؟ أن المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، قال: طعمها طيب ولا ريح لها، لأنه ليس معه الرواية. إذن الرواية هي الرائحة. وبالنسبة لإنسان جائع هل الأهم له الطعم أم الرائحة؟ الطعم. طيب هناك صنف ثالث نسأل الله العافية، وهو منتشر كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر. ليس معنى هذا أن هذا الشخص منافق أو فاجر، لكن هذا يكثر في المنافقين أو الفجرة. ومثل المنافق أو الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. إنسان جائع أتيته بريحانة، نبات عطري، رائحته طيبة لكن طعمه مر، هل يفيده ذلك؟ فللأسف الشديد كثير من الناس يريد أن يكون كالريحانة، معه الرائحة، معه الرواية. يعني الراء مع الراء، الرائحة مع الرواية. واضح؟ لكي لا تنسوها. يبقى الرائحة تمثل الرواية والطعم يمثل الدراية والرعاية. فللأسف كثير من الناس كالريحان. وهناك الصنف الرابع كالحنظلة، هذا مثل المنافق والفاجر الذي لا يقرأ القرآن، هذا لا معه معنى ولا معه مبنى، طعمها مر أو خبيث وريحها مر أو لا ريح له. فالحديث هنا يشير إلى أن المقام الأفضل هو العناية بالمعاني يعمل والمباني يقرأ معا، هذا هو المقام الأفضل. ويؤكد أن المعاني الإيمان مقدمة على المباني إليه القرآن، فهذا الحديث دليل صريح أيضا على ما نقول. طيب الحديث الذي بعد ذلك عندنا، طبعا أنا لا أقف مع الحديث كثيرا لأن كثير من الحمد لله ذكرناه، نحن فقط نأتي به في سياق واحد لكي يكون معك أدلتك. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ما جاء في الآيات من أن خير الناس هو الرباني، أي الذي يتعلم معاني القرآن ومبانيه ويعمل به ويعلم المعاني والمباني لغيره. وهذا أهل القرآن من الدرجة الأولى، أحسنت، من الدرجة الأولى، وهذا الذي نريده وننشده ونسعى إليه. لأن هذا الكلام الذي أقوله بعض الأفاضل يقول يا دكتور هذا ربما يزهدنا في الحفظ، ربما يزهدنا في العناية بالمبنى. لا، نحن نريد أن نرد الأمور إلى نصابها وأن نرد الحقوق إلى أصحابها، نريد أن المعنى يأخذ حقه، نريد أن المسلم يكون في أبهى صورة وفي أفضل صورة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا ينبغي أن نكون، لا يرضى المسلم لنفسه بالدون. انظروا إلى هذا الحديث المهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا شيئا حصل له في ليلة الإسراء. يقول مررت ليلة أسري بي على قوم، أسأل الله العافية، تقرض شفاههم بمقاريد من نار. النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مقاريد، هذه يعني أشياء تقريدهم، يعني نسميها الكماشة ولا البنسة عندنا، يعني هذا الشيء مقاريد من نار تقرض شفاههم، تقطع شفاههم، كلما قردت وفت. يعني هذه المقاريد تقطع الشفاه، شيء يعني له مخالب هكذا يقطع شفاههم، وبعدما تقطع تعود مرة أخرى فتقطع مرة أخرى، تعود مرة أخرى فتقطع مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا المنظر، فقال من هؤلاء يا جبريل، من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. نسأل الله العافية. انظروا إلى خطورة العمل بالعلم، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي رواية هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. يعني لماذا نورد هذا الحديث؟ لماذا أتينا بهذا الحديث؟ للتأكيد على أهمية الجمع بين هم يقرؤون ويعملون. وانظروا إلى الحديث التالي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه، يعني كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في الصباح يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤية؟ لكي يفسرها له، فيقص عليه من شاء الله أن يقص. فيأتي مثلا يأتي ألف يقص عنده، يأتي فيصل، يأتي زبير، كل إنسان يعني يأتي يقص ما عنده، فبعد أن يقص ما عنده يبدأ النبي يؤولها، فيقص عليه من شاء أن يقص، من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غدا، النبي بقى سيقص عليهم رؤيا، قال إنه، انتبهوا لهذه الرؤيا، قال إنه أتاني الليلة آتيان، يعني جاءه اثنان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، يعني طلب مني أن أذهب معهم وقال لي انطلق، وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع. مضطجع يعني إيش يا شباب؟ ما معنى مضطجع؟ اجلس هكذا مضطجع، تمام؟ وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة. يبقى عندنا رجل مضطجع وفي واحد يمسك صخرة ويقف فوق رأسه، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يشق رأسه، هذه الرأس تصدع تشق. يعني تصوروا، نسأل الله العافية، إنسان مضطجع هكذا والآخر يمسك صخرة وينزل بها على رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، لدرجة أن الحجر بيقع من يده وإيه؟ ويذهب بعيد، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، يرجع يجد رأسه كما هي، يضربه مرة أخرى. انظروا، نسأل الله العافية، يعني كما يقول ربنا سبحانه بحمده: كلما نضجت جلودهم بدلناهم ليذوقوا العذاب. لأن في الدنيا في الآخرة لا منتهى لهذه الأشياء، أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت، نسأل الله العافية. فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. من هذا ولماذا يفعل به هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذين الرجلين اللذين أخذاه أو اللذين أخذاه، فقال: من هذا؟ فقيل له: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. أسأل الله العافية. هذا التارك للعمل بالقرآن الذي يرفض القرآن كأنه يرفض القرآن، القرآن يقول له اصدق، يقول: لا سأكذب. القرآن يقول له قم الليل، لن أقوم. صم النهار، لن أصوم. كأنه يرفض القرآن، نسأل الله العافية. انظر إلى خطوة. وكما قلت لحضراتكم، في الحقيقة إن مسألة معظم عواقب وعقوبات ترك العمل بالقرآن تكون في الآخرة، وقلت هذا الذي يغري الناس. ما معنى يرفض القرآن؟ عندكم في الهامش في الصفحة 45 بعد 100 يقول ابن بطال في شرح صحيح البخاري: يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه، فأما إذا ترك حفظ حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض الله. يعني باختصار يقول الرافض له هو الذي يترك العمل بمعانيه. وذكرنا حديث أول من تسعر بهم النار وتكلمنا فيه، وهو واضح أيضا في أن قارئ القرآن أو جامع القرآن لابد أن يجمع بين العلم والعمل والمبنى والمعنى والصلاح والإصلاح. وهذا حديث آخر نفيس، الحديث قبل الأخير. طب نأتي بالحديث هذا القصير ثم نأتي بالحديث الأخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أنتم بين خيارين، إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، أسأل الله العافية. كيف يكون حجة لك أو عليك؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. والقرآن يكون حجة لك بين يدي الله، دليل لك، برهان لك على أنك تحب الله وعلى أنك تستجيب لوصايا الله وتعظم الله. وإما أن يكون حجة عليك، قد أتتك الآيات، قد ذكرك الله، فلماذا لم تفعل كذا؟ آخر حديث نذكره في السنة القولية هذه القصة التي حصلت، يحكيها لنا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. شخص ببصره، انظروا أن يفعل هكذا، وقال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. ما الذي يقصده النبي بالعلم؟ العلم هنا المراد به القرآن. طب ما معنى يختلس؟ فلان اختلسك، ما معنى اختلسك؟ يعني سرق منك شيئا، أخذ منك شيئا، فيختلس القرآن. ما معنى يختلس القرآن؟ يؤخذ منه شيء. ما الذي يؤخذ منه؟ يؤخذ منه العمل، فيصير علما بلا عمل. وهذا الكلام كان قد أشار إليه القاري رحمه الله. فكان يسمع هذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صحابي شاب اسمه زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه، فقال كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. يقول كيف يا رسول الله يختلس؟ لا لا لا، هو فاهم يختلس عن القرآن كله يتاخد، يؤخذ القرآن كله بمعناه ومبناه، لكن النبي يقصد أنه يؤخذ منه العلم فيصبح العمل، فيصبح علما بلا عمل، أو يؤخذ منه المعنى فيصبح مبنى بلا معنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. وفي رواية أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. وهذا الحديث هو تفسير لقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. طيب نختم إن شاء الله بهذه الأقوال، نقرأها سويا كما قرأنا الأقوال السابقة في أهمية أو في منهاج النبوة في العلم والعمل. أقوال نقرأه ليس أكثر من ذلك إن شاء الله لنختم بإذن الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنزل عليهم القرآن ليعملوا به، يعني الله أنزل على الناس القرآن ليعملوا به، فاتخذوا درسه عملا. للأسف الشديد تقول للناس أين العمل، أين العمل بالقرآن؟ يقول لك نحن ندرسه، نحن نتعلمه، نحن نتعلم مبناه، نحن نحفظه. إن أحدهم لا يتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. ولذلك يروى عن مالك بن دينار أنه كان يقول يقرأ أحدهم القرآن وما يلحن في حرف وعمله لحن كله، فهذا لا يسقط منه حرف وقد أسقط العمل به نعوذ بالله. ووافقه في توصيف تلك الفاجعة الفضيل بن عياض حين قال إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. اعتبر العمل بالقرآن هو قراءة القرآن أو هو حفظ القرآن أو هو دراسة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه. هذا دليل على ما نقوله لأن النبي كان يعتني بالمعنى أكثر من المبنى. أو يقول رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريف حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. لأن البعض ربما يتعجب من هذا الذي أقوله، ودائما حينما كنت أتحدث في هذا الكلام يقول ما أنا جاب بهذا الكلام وهذا الكلام الغريب، وكأننا أتينا ببدع من القول، وكأن هذا الكلام ما سبقنا إليه أحد. وهو شيخ الإسلام تيمية يؤكد نفس الكلام والحمد لله. وقال وهل يتوهم عاقل أنهم إنما كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه ولا هم يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدي هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم. يعني ده باطل، كيف لا يسألون عن المعنى ولا يهتمون بالمعنى وقال انظروا إلى هذا الكلام مهم، مهم لكم كطلبة علم، مهم انتبهوا. يقول والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. وأتعجب ممن يقولون أهم شيء لطالب العلم يحفظ القرآن، هذا كلام شخص تيمية. يقول والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. وهذا الكلام مهم في تعريف الإيمان قبل القرآن، هذا الكلام ضروري أن تحفظوه، وهذا المعنى تحديدا. قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر رضي الله عن جميع تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمان. انظروا، قال فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق، وهذا حق، وهذا تعريف صريح حاسم للإيمان قبل القرآن، سنشرحه إن شاء الله في مقام لاحق. ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ، وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود، وكيف يتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود. الذين يتعجبون من هذا الذي نقول. وقال أيضا هذا كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عن الصحابة؟ قال فالصحابة، انتبهوا لأن هذا الكلام منه عن الصحابة حاسم. قال فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، المبنى والمعنى. طيب اللي جاي مهمة بقى، هذه مهمة، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكبر من عنايتهم بالألفاظ، وقالها صريحة يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. أنا لما قرأت هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم سجدت لله شكرا أن الله هدانا للصواب والحمد لله. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، هذا الذي قلناه، إن يكون معه الإيه؟ القرآن وليس معه الماء، يكون القراء غير الفقهاء. قال حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لعامة، وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل لا مجرد التلاوة. وبذلك والحمد لله رب العالمين نكون قد أنهينا هذا الجزء من الكتاب بفضل الله الذي تحدثنا فيه عن منهاج العلم والعمل، أو المنهاج النبوي في التعليم والتزكية والبناء، وتعرفنا أهم نقطتين تعرفنا عليهما، تعرفنا على أركان المنهاج النبوي في التعليم، العلم، العمل، التعاهد، كما تعرفنا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم تحديدا، المعنى والمبنى معا، المعنى قبل المبنى في الأهمية وفي ترتيب الخطوات التعليمية، المعنى علما وعملا. وهذه الدورة في هذين اليومين كان اهتمامي بشكل أساسي بالأدلة على ذاك الذي قلناه، فأخذنا الأدلة هنا والحمد لله، وأخذنا الأدلة هنا والحمد لله، لكي نكون على بينة من أمرنا ولكي لا يشك الواحد فينا في ذلك، تمهيدا بين يدي شيء مهم. هذا هو المهم، أننا نبدأ في أن نطبق هذا المنهج على أنفسنا، بل نبدأ في دعوة الناس إلى هذا المنهاج ولإحياء منهاج النبوة كما قلت لحضراتكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم نافع عمل رافع. منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار علم نافع عمل رافع منهاج هدف وشعار نرفعه قولا وبفعل ونعلم شتى الأعمار.